ورسوله. فنشكر الله الذي لا إله له أن زين في قلوبنا الاجتماع لطلب العلم والتفقه في الدين وقراءة كتاب رب العالمين وتدبره ودرسه. فقد قال الله تعالى: قل بفضل من الله، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله الإسلام، ورحمته القرآن. فهنيئا لمن درس القرآن وتدبره وتعلم معانيه وعمل به، فهذا الذي يفرح به. فكم من ثري كان حطب من حطب جهنم، كان من حطب جهنم، وكم من فقير كان في الفردوس الأعلى من الجنة. فنحمد الله أن هيأ لنا سبب محبته وهو العلم، وسبب خشيته، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله لما قال كما في مسائل مهنة الشامي، قيل له رحمه الله أو قال: لا شيء يعدل العلم. يعني لو تعرض عندك حلقة علم ثم قال لك إنسان: هيا بنا عمرة لا تفوتك، فلا شك أنك تقديمك على ما ذهب إلى الإمام أحمد تقديمك لحلقة العلم، إذا كانت تلك عمرة نافلة أو لا. لأنه قال: لا شيء يعدل العلم. لمن أراد العبادة فلن تتعبد الله بأفضل من جلوسك في حلقة العلم، تتعبد الله بالسماع. ولكن اشترط، لكن الإمام أحمد اشترط رحمه الله شرطا أكثر الناس أو طلبة العلم يغفلون عنه أحيانا أو كثيرا من الأحيان، وهو استحضار النية. فاشترط لمن أراد بلوغ المرتبة العليا في العبادة بطلب العلم شرطا ثقيلا كان يسميه الأحمد بن حنبل إمام أهل السنة المفجل الخناق، وهو معركة النية في القلب. فقد روى عنده يزيد ابن هارون والمكنى بأبي خالد كما نقل حافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم عنه، روى له حديث: إنما الأعمال بالنيات. فقال الإمام أحمد: هذا الخناق يا أبا خالد. الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معركة النية لطلب الإخلاص، لطلب الإخلاص وتجريدها لرب الناس، يسمي هذا خناق. كيف نحن نقول غفر الله لنا؟ فلا بد أن تشعر ما شعر به أحمد، أن تشعر بالخناق هذا ومعاركة النية ومجاهدة في تصفيتها لله. أما أنك هكذا تبقى حتى توفاك الموت ما تعاهد النية ولا تجاهد نفسك في استحضارها ولا تخليصها من الرياء ولا تخليصها من طلب الجاه أو التعلق أو النفعية، فحينئذ نخاف عليك من عذاب رب البرية. لأن الحسن البصري أو ابن سيرين كان يقول: لا يأمن النفاق إلا، لا يأمنه إلا منافق، ولا يخاف منه إلا مؤمن. فالذي يخاف النفاق وتغير النية هذه من علامة إيمانه وإخلاصه. أما الذي يبقى هكذا لا يحس بنفسه معركة أو تعارك مع قلبه لتخليص نيته، فنخشى عليه أنه غير مهتم بأمر النية، غير مهتم. لأن هذا الإمام أحمد يقول هذا الخناق، فإيش نحن نقول رحمه الله؟ هذا الخناق يا أبا خالد. فاستحضر، فذكر النية رحمه الله وأنها شرط لمن أراد أفضل العبادات هو طلب العلم. فقال: لمن حسنت نيته. كيف يحسن ذلك إمام؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. إذن يحضر الحلقة يقول في نفسه: أنا بحضور هذه الحلقة ليس أريد أن أسمع شيئا شيقا مثيرا إذا طرحته في مجلس يلتفت إليه بالأعناق وأكرم. كلا، من استحضر هذه النية عند الحضور فالنار موعده إلا أن يشاء الله أن يغفر له. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، يعني ليس الرياضيات والفيزياء، مما يبتغى به وجه الله كان يكون طالب قد بلغ الحلم في أولى ثانوي، طالب بلغ الحلم الآن هو مكلف، فحينما يطلب علم الفقه فيحضر حصة الفقه هذا الطالب الذي في أولى ثانوي أو ثانية ثانوي بعدما بلغ يستحضر نية طلب العلم، لا يقول أحضر عند الأستاذ للشهادة إياه، فإنه متوعد بالنار لو مات، لأن أول ما يبلغ العبد أربعة سن التكليف فيحتلم ويتغير صوته وينبت شعر العانة فإنه مكلف، فإذا مات الطالب في أولى ثانوي على هذه النية يريد بهذا العلم الشهادة دخل النار. لحديث من طلب علما مما يبتغي به وجه الله لا يطلبه إلا يصيب به عرض من الدنيا، عرض شهادة، عرض رياء إلى آخره، كل هذا عام. لم يجد عرف الجنة يعني رائحتها، فليذكر الأبناء بهذا وهم يدرسونه، أو المدرسون أيضا يذكرون الطلاب في حصص يسمونها حصص الثقافة الإسلامية أو حصص الدين هكذا يقولون، يذكر في بداية الحلقة يقول أيها الأبناء اطلبوا العلم تبتغون ما عند رب الأرض والسماء، لا تطلبونه للشهادة، إذا طلبتم علم رياضيات نعم اطلبوه للشهادة للحرفة للاكتساب، لكن لما تأتوا حصة العلم الشرعي فاستحضروا النية لرفع الجهل عن نفسكم، لا تطلبوه عشان ما يجي الشهادة، فإن هذا فيه وعيد وهو من كبائر الذنوب، لأنه توعده بالنار من فعل ذلك، فعليه إذا درس في حصة الدين واختبر أيضا، وهذا النية أكثر ما أراها تتغير في الاختبارات، فيبدأ يحشو ذهنه الطالب في الفقه والتفسير والثقافة الإسلامية بمعلومات كثيرة كثيرة جدا، ويكتب ويشرب الشاي ويسهر، وإذا سألته لماذا تحشو ذهنك بهذا العلم أن تطلبه الآن يقول خايف أرسب أريد شهادة للدنيا، فحينئذ هو على شرف هلكة، فلو مات في الاختبارات على هذه النية مات على نية سيئة فيما يتعلق بالعلم، فينبغي أن يتوب إلى الله. نعم لو قدر له حادث في أثناء فترة الاختبارات ومات بهذه النية السيئة وأنه إنما طلب العلم لا يبتغي وجه الله ليرفع الجهل عن نفسه بل يبتغيه لعرض من الدنيا والحصول على وظيفة، فهذا الذي قال فيه رسول الله لم يجد عرف الجنة أي رائحتها. ولعله إذا طلب الشهادة من أجل أنها جسر لتبليغ العلم ولإصلاح الدين، نعم لعله بذلك تكون له نية طيبة، وكذلك ينوي بالراتب الذي يأخذه في طلب العلم كالجامعات الإسلامية فإنها تعطي راتب لطلب العلم الشرعي، فهو يقول أحضر كل يوم عشان لا ينقطع عني الراتب، هذا خطير، بل يحضر ليس لأجل الراتب يتأكل به عرض من الدنيا، يحضر ويأخذ الراتب في الجامعة الإسلامية ليتقوى، كما أفتاني شيخي العلامة بن باز لما سألته عن هذه المسألة قال ينوي أن يطلبه أن يأخذ المال هذا يتقوى به على عبادة الله، ولا يأخذه إيش لكي أنه عرض من الدنيا وخاف أنه إذا غاب عن الحصة الدراسية في الجامعة أنهم يفصلوه ويريد الراتب يستمر، لا نعم، ولا يغرنك عدم فهمك لحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري في صحيح والذي بيّن فيه أبو هريرة سبب كثرة الرواية عن رسول الله، فإنه أروى الصحابة لعن الله من تكلم فيه من الرافضة قبحهم الله، فقد قال اشغل يعني المهاجرين والأنصار السبق في الأسواق لأنهم كانوا يكتسبون، ولازمت النبي لشبع بطني، انتبه، فقول أبو هريرة لشبع بطني ليس معناه أنه ما سمع الحديث إلا لشبع بطن، سمع الحديث كان نيته طيبة فيه ولا كان أنكر عليه النبي، معاذ الله النبي يتركه يطلب العلم لعرض من الدنيا، كلا نعم هو كان يجوع ويحتاج النبي، لكن الحاجة هذه التي جعلته يأكل يسمع حديث أثناءها لا لأنه اجتمع عند النبي وحضر عنده ويسمع العلم لأجل الشبع، انتبه في فرق، فهو محتاج من أهل الصفة ما عنده مال يشتري به طعام يجوع رضي الله عنه، صارت مصلحة هذه سبحان الله. فالتصق بإيش؟ بالنبي يريد أن يأكل، يأكل. لكن لما كان في ذلك الوضع كان له نية حسنة أن يسمع الحديث لله، طيب، وهذا لا يتنافى مع إخلاص النية، كان يقول لك ولد من الأولاد وأنت متعجب من كثرة ثقافته وعلمه مع صغر سنه، بيتنا نعم اخترنا بيت لازدحام المناطق السكنية بجانب بيت إمام الإمام فلان إمام المسجد أو العالم فلاني، وكان كثير ما أنا وأبوي نزوره نتقهوى عنده ونسولف، فأثناء ما كنا جالسين يطرح، كان هذا الإمام علم في المجلس في مجلس القهوة نعم يطرح علم، فكان الولد يتحفظ، لا مانع من أنه منذ أن يبدأ وإن كانوا جاءوا للقهوة والسواليف مع الإمام هذا، لا مانع أنه إذا لما بدأ الإمام يلقي العلم تذكر الولد هذا النية الصالحة فبدأ يطرق سمعه تقربا إلى الله، مفهوم؟ فصار وإن كان في الصورة أنه جاء للسواليف لكنه لما حضر تكلم الإمام بالعلم فأحسن النية في السماع. ولذلك فإن أبا هريرة كما في صحيح البخاري بيّن سبب تمكن الحفظ من قلبه، حتى أنك تسأل أبو هريرة عن حديث نفس الحديث تسأله عنه ربما بعد سنة يأتيك به كأنه يقرأ من كتاب سبحان الله. فقال بسط النبي يعني يوما من الأيام رداء فقال من لا قال النبي كما في صحيح البخاري من يبسط رداءه فأحدث فيجمعه إلى صدره فلا ينسى شيء مما حدثت به. قال أبو هريرة فبسط ردائه فمن انتهى النبي من حديث فعل كذا جمع. الله قادر سبحانه أن يجمع عليه من غير هذا الفعل، لكن ربط الله الأشياء بأسباب كعصا موسى، كان قادر أن يفلق له البحر من غير عصا تضرب وهز إليك في جذع النخلة، كان يمكن أن ينزل عليها رطب جنين من غير هذا الهز، مع أن هذا الهز ما ينزل الرطب، الرطب قاسي نعم، لكن ربط الله سبحان الله الأشياء بالأسباب. فإيش كانت المسألة الآن؟ أبو هريرة فجمع الرداء إلى قلبه، فسبحان الله بعدها ما نسي شيء مما يحدث به النبي، يعني يقرأ عليك الحديث كأنه أخذ ورقة يقرأه عليك رضي الله عنه، بما يشبه اليوم آلة التسجيل الذي يقتنيها أو يضعه أمامنا الآن طلبة العلم، حتى لا إيش ينسى العلم. حفظ الله دينه بأسباب من هؤلاء الرجال مثل أبي هريرة، مكن الله له من الحفظ وما كانت يومئذ مسجلات، قلبه مسجل كأنه مسجل، فهو لا ينسى شيء، وحدث بخمسة كما روى عنه بقي بن مخلد بأكثر من 5000 حديث. فانظر كيف نوى النية الطيبة، جمع رداءه ليحفظ، مع أنه في الأصل لازم النبي يحتاج شبع بطنه، ولا مانع من أن يكون نعم لازم النبي يريد الحاجة ويريد أيضا طلب العلم، فهذا يحسن، فهذا لا بأس به، يريد لكن لا يريد بالعلم إلا وجه الله، لكنه لما كان محتاج إلى الطعام جلس إلى النبي لأنه كريم، النبي كان كريم فجلس إليه. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد نيته، فيطلب العلم يرفع الجهل عن نفسه، كما قال إمام أحمد لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته ينوي رفع الجهل عن نفسه، هكذا بحضور هذه الحلقات ينوي رفع الجهل عن نفسه نعم. وإذا قال قائل أذكر لي أسباب تجعلني أو تعينني على الإخلاص، فإني قد أحاول ذلك بجهدي فلا أقدر عليه، أجد نية تتفلت عني، أريد أن أنساها، أنسى استحضار النية إلى آخره. السبب الأول الذي يبعث في قلبك الإخلاص، أن تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله عاقبة المخلصين في الدنيا والآخرة، عاقبة المخلصين الذين أخلصوا، وأن تقرأ عاقبة المرائين وعاقبة المنافقين، فإن هذا سيعينك على الإخلاص. نعم، فإن هذا سيعينك على الإخلاص. فإذا علمت ما رواه مثلا أبو هريرة وخرجه عنه مسلم في صحيح وغيره، أول من يقضى عليهم، وفي رواية أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، وذكر منهم عالم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، فأتي به وعرف نعم الله عليه، نعمة الله عليه، فقال ماذا فعلت؟ قال طلبت العلم فيك وعلمته فيك وقرأت القرآن فيك. قال كذبت، ما طلبت العلم إلا ليقال عالم فقد قيل، وما قرأت القرآن إلا ليقال لك قارئ فقد قيل، خذوا به للنار. فيكون أول هذا والمجاهد والمنفق أول من تسعر بهم النار. انظر، عملوا أعمال عظيمة، وهي هذا طالب العلم، وهي طلبه العلم أفضل العمل كما قال أبو هريرة، مما يؤهله للفردوس الأعلى من الجنة. كيف انقلب هذا فصار أول من سعر أنه به النار لما ترك الإخلاص؟ فالأمر خطير. نعم، وكذلك عاقبة المخلصين، فإن الله قال للذين أحسنوا الحسنى. إيش معنى أحسنوا؟ ها؟ أخلصوا وتابعوا، لهم الحسنى الجنة وزيادة، وهي النظر إلى الله. فإذا كنت مخلص ستنظر إلى الله يوم القيامة، وأكرم بها من نظرة، فإنك تنسيك إن كان بقي هم إلى دخول باب الجنة، بقي لك هم، تنسيك هذه النظرة كل هم مر عليك في الدنيا، نظرتك إلى خالقك سبحانه. فإن من أوصافه صفات الجمال، لأن الله له صفات جمال وجلال وكمال، فمن صفات الجمال أنه جميل يحب الجمال، فنظرتك إليه تبعث في قلبك لذة لا تجد مثلها في الجنة، لا حورية ولا طير مشوي مما تشتهي، ولا أريكة تتكي عليها من أراك الجنة، ولا شيء في الجنة يعدل النظر إلى الرب الخالق. لأن هذا نص الحديث الذي خرجه الترمذي ومسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيقولون ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجينا من النار؟ فيجدون في أنفسهم، أو يجدون أنهم في أثناء التلذذ بما خلقه الله لهم في الجنة الطيبة، أثناء التلذذ بذلك
طيب شوف المفتاح في المنبر، في المنبر المفتاح،
سيارة كدلك؟ ما أعرف لمن سيارة كدلك أمام هذا سيارة. المقصود أن أنهم يظنون وهم يتلذذون بأنهار الجنة. ما عندنا، أنا ما عندي السيارة هذه، شوف الإخوان أين. فإذن يظنون أنه ليس هناك نعيم ألذ مما هم فيه، حورين ما رؤي مثلهن في الدنيا، ما رؤي مثلهن. كان يرغب وهو شاب يتزوج أجمل امرأة، فتزوج، مهما تزوج لن يجد مثل حورية العين، من لون حسن وجمال في العينين وجمال في الجسم، كأنهن بيض مكنون، كأنهن اللؤلؤ المرجان، وأنهار من لبن مصفى وعسل وماء غير آسن لذة للشاربين، وخمر ليس فيه كحول يسكر ويذهب العقل فيكون الرجل كالبهيمة يكفر ولا يشعر. وبينما هم في هذا التلذذ العظيم ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وإذا بهم يدعون إلى رؤية الرب لكنهم ما شعروا أنها رؤية الرب، فقيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا، فيظنون النعيم من نعم الله ستنزل عليهم، فيقولون وهم مدركين لما يقولوا ما هناك نعيم يعني أفضل من هذا، بيض وجوهنا وادخلنا الجنة، إيش الموعد الآخر؟ ما يظنون أن هناك لذة أعظم منها، فما يفجأون إلا والحجاب قد انكشف، فنظروا إلى ربهم خالقهم وهاديهم للإسلام والسنة سبحانه. فما أعطوا كما جاء في نص الرواية في الجنة نعيما أعظم من النظر إليه. يكفيك أيها المخلص أنك تؤهل بإخلاصك ومتابعتك لرسول الله بدراسة السنة والعمل بها، يكفيك رؤية الرب على أن أهل البدع من الجهمية يحرمون رؤية الرب لأنهم كانوا ينكرونها بفلسفات عقلية، فلا تقتدي بهم فتقدم مقدمات عقلية تلتزم بها الدين، لا في الدعوة إلى الله ولا في الجهاد ولا في شيء، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قدموا مقدمات عقلية نفوا بها الرؤية، فقالوا إذا رأينا إذا قلنا الله يرى معناه أنه جسم محدود، والله عز وجل لا يتحيز متنزه على الأجسام إلى آخر ما قالوا قبحهم الله، كذبوا الله في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى عدي بإلى ولم يقل لربها، بل هي ناظرة نظر حقيقي إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه عاقبة الإخلاص. الثاني أن يستحضر الرجل وهو مقبل على الإخلاص وحلقة العلم أن هذا مطلوب منه من قبل الرب أن يخلص نيته، فيجاهد نفسه خضوعا لأمر الله، فإذا جاهد نفسه هداه الله للإخلاص يبشر، لأن الله أخبر بذلك قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيش جعل الإمام أحمد يقول هذا الخناق؟ لأنه يشعر بهذه المجاهدة رحمه الله، طبيعة النفس تحب العلو وأن الناس ينظرون إليها أنه صاحب جاه وأنه صاحب علم حتى يكرمونه ويحبونه، لكن المجاهدة تكسر هذا التطلع إلى ما عند الناس إلى ما عند رب الناس من نعيم في الدنيا ببهجة القلب وسروره ولذته، وفي الآخرة بالنظر إلى وجه لا إله له والنظر إليه. فإذا جاهد نفسه في الحلقة لرفع الجهل عن نفسه وجلس من أجل ذلك يسر الله له الإخلاص، لأن هذا موعود رب الناس، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن سبله الإخلاص أعظم سبيل، واستحضاره للنية يكون باستحضار أمر الله والمجاهدة، لأن الله قال وما أمروا إلا أعظم أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلما تستحضر هذه الآية تقول مطلوب مني من الله لخلقني وخلق عيني وقادر يعميني الآن، قادر يعميني الآن قبل أن أجلس في الحلقة، طالب مني أو مطلوب مني شرعا حكما لا تبديل لكلام الله أن أخلص إذا جلست في الحلقة هذه أسمع، فأخلص نيتك وانوي رفع الجهل عن نفسك وتعليم العلم هذا غيرك، لأنه قال لك في القرآن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ما أمر بطلب العلم ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالأمر معروف عن المنكر ليرى مكانه في المجلس، أمر ليعبد الله بهذا مخلص لله الدين لا ليرى مكانه ويمدحون الناس، وأنه ما شاء الله نشيط في العبادة والطاعة وأنه قلبه معلق بالله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي ويطلب العلم، لا هذا يدخله النار، يدخله النار. انظر كيف كان سمته سمت الصالحين وهو عن الزنا والفواحش من المنعزلين، لكنه إذا حضر العلم كان فيها من المرائين حتى ليقال له عالم، فحينئذ يوم القيامة هو من المعذبين، مع أنه ما يوم من الأيام ما في يوم من الأيام كان للزنا من الفاعلين ولا من النظر أو من مصاحبة النساء والمردان من الفاعلين، ومع ذلك هو من أصحاب الجحيم.
لا إله إلا الله
بسبب النية. فاحذروا عباد الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله ترجع الأمور. اقرأ.